بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. نواصل الإخوة مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال متن أبي شجاع رحمه الله تعالى وحاشية كفاية الأخيار. توقفنا في باب العارية عند فرع في حكم العارية بعوض. قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو لتعيرني فرسك، عارية لكن بعوض. قال: فهي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل. هذه المسألة الإخوة ترجع إلى مسألة نفقة العارية، تكون على من؟ نفقة العارية تكون على من؟ استعرت مني دابة فعلف الدابة، ونفقت هذه الدابة تكون على من؟ عند الشافعية. ولماذا قالوا إجارة فاسدة؟ إذا كانت على المستعير خلاص صحيحة، لكن عند الشافعية، وهذا عند أكثر الشافعية، وأيضا هذا يعني مذهب المالكية والحنابلة، أن نفقة العارية على مالكها، نفقة العارية على مالكها، لأن قالوا لو كانت على المستعير لكانت أجرة ما كانت عارية. وهذا أيضا قاسوه على العين المستأجرة، فإن نفقة العين المستأجرة يعني النفقة الأساسية في صيانتها على المالك ليس على المستأجر، فلذلك حكموا بهذا. طبعا هذا بخلاف قول الحنفية أنهم قالوا النفقة على المستعير، لكن الذي مشى عليه الجمهور أنه فرق بين العارية والإجارة. ولذلك هنا قال: إذا قال أعرتك هذه الدابة لتعرفها تكون نفق عليك، فهذه يعني ما أصبحت عارية. ثم حتى لو كانت إجارة قال إجارة فاسدة، والإجارة الفاسدة فيها أجرة المثل. لماذا؟ قال: وجه أن الأجرة وهي العلف مجهولة. نعم، وقيل عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ. نعم، إذن عرفنا أن نفقة العارية تكون على المالك، والله أعلم. نعم، احنا متعودين أن نمشي سريع والأسئلة فيها، بس عشانك يا شيخ. لا لا، نعم والله فيه وجه لا شك، يعني الله أعلم، لكن هو المقصود أن يعني العارية يعني من باب الإحسان ليس من باب المعاوضة، يعني هي ليست من عقود المعاوضات، فيعني عاره مثلا هذه السيارة وهذه الدابة، ف الأصل أن يكون هو الذي يعني يضمن هذا المعير المالك، وكذلك يعني النفقات يعني واجبة. ممكن تكون هناك مثلا يعني مثل الإجارة أيضا، يعني إذا كانت أمور يعني استهلاكية مثلا، فممكن تكون على المستعير، ممكن مثل الإجارة، يعني إجارة مثلا استأجرت سيارة، فالبترول والزيوت هذه على المستأجر نفسه، نعم على المستأجر، لأن أمور استهلاكية. فكذلك في العين المعار الله أعلم، الأمور الاستهلاكية ممكن تكون يعني على المستعير، بخلاف يعني المقصود هنا يعني النفقة التي تقوم عليها هذه العين، فهذه تتبع العين نفسها، تتبع المالك، الله أعلم. طيب، قال وتجوز العارية، يقول في المتن وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وذكر قال العارية إباحة الانتفاع، فللمبيح أن يطلق الإباحة ولو أن يوقتها، ثم له الرجوع متى شاء، له الرجوع متى شاء، يعني في العارية المطلقة وفي العارية إيش حتى المقيدة. قلت لك أنا عارتك السيارة شهر، نص الشهر قلت لك اسمح لي أنا أريد السيارة، أمن حقك؟ قال لي ماذا؟ قال لي أنا العارية عقد جائز، ليس عقد لازم، عقد جائز من الطرفين، فله رفعه متى شاء. فلو منعنا المالك من الرجوع لم تنع الناس من هذه المكرمة. نعم، لكن إخوة طبعا هذا من حيث الجملة، لكن تجد الفقهاء في كل مذهب يستثنون بعض الصور دفعا للضرر، لا ضرر ولا ضرار. فمثلا هنا طبعا قبل هذا يعني ذكر أن العارية كما ترتفع بالرجوع ترتفع بموت المعير بجنونه، يعني إذا فقد الأهلية وإغمائه، طبعا إغمائه كما قلنا هذا مر معنا كثيرا، هذا عند الشافعية فقط، وإلى الجمهور ما يعتبرون الإغماء سالبا للأهلية مطلقا، ولولا قول الجمهور قالوا بالحجر عليه، وكذا بموت المستعير، إذا مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة. نعم، ثم قالوا يستثنى من جواز الرجوع ما إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن فليس له الرجوع، يقول طلع الميت ما يصلح. قالوا حتى يبلى الميت ويندرس أثره، لأنه دفن بحق، والنبش لغير ضرورة حرام. قال كذلك يستثنى ما إذا قال أعير دابتي لفلان أو داري بعد موتي سنة، يعني هذا ما يسمى بالوصية بالإعارة، يعني يوصي بأن يعيروا أو أن يعطوا فلان عارية لمدة سنة مثلا من التركة، طبعا هذا يكون مقيد بالثلث، وصية مقيدة بالثلث، فالإعارة هنا تكون لازمة، خلاص الميت مات هذه وصيته لابد من تنفيذها، لا يجوز للوارث الرجوع فيها قبل المدة. وكذلك قالوا يعني ذكروا بعض الصور، لو أعار شخص ثوبا ليكفن فيه ميت فكفن، يعني وكذلك من جهة المستعير ما إذا استعار دارا لسكن المعتدة، استعار دارا لسكن المعتدة فإنه لا يجوز للمستعير رجوع فيها وتلزم من جهته. المهم يعني وكذلك ذلك يعني مثل الحنابلة كذلك يقولون، يعني يضعون قاعدة عامة، إن لزم بالرجوع إضرار فلا يجوز الرجوع. المالكية أشد في هذا، قالوا الإعارة المقيدة بعمل أو أجل تلزم ولا يجوز الرجوع فيها. إذا ممكن نستثني من الجمهور في الإعارة المقيدة قول المالكية، المالكية عندهم أن الإعارة المقيدة لازمة بخلاف باقي العلماء، وباقي العلماء يعني قولهم شبيه، لأن حتى المالكية لما استثنوا هذا يعني العلة من هذا أن هذا فيه ضرار، هو ما قيد المدة إلا لحاجة لمصلحة، أنت فجأة تقطع عليه يمكن يعني يكون في هذا ضرر، والله أعلم. فإذا المسألة تدور على هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار. ثم قال وهي العارية مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. الإخوة هذه مسألة أيضا كبيرة والخلاف فيها معروف بين الفقهاء، قال وهي مضمونة على المستعير، قال العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه، سيأتي الاستعمال المأذون فيه يعني ما يضمن يعني من استعملها شيء، لكن
افرض أنت استعرت سيارة ثم تلفت السيارة بدون تعدي منك ولا تفريط، وقفنها في الموقف، جاء واحد ودعمها، من الذي يضمن الآن؟ هل أنت المستعير تضمن أو المعير؟ فهنا الإخوة مذهب الشافعية والحنابلة كذلك أن العارية مضمونة وإن لم يفرط، مضمون على المستعير، يعني ضمنها المستعير وإن لم يفرط، وإن لم يفرط أنت الذي تتحمل مسؤولية، استعرت أي شيء لابد أن تعيده كما كان. طبعا هذا قول الشافعية والحنابلة. عند الحنفية لا يضمن، عند الحنفية لا يضمن في الأصل. طبعا إخوة إذا فرط أو تعدى يعني هذا يضمن بالاتفاق، إذا هو الذي قصر يعني حمل السيارة فوق طاقتها من الأحمال وكذا وتلفت، طبعا هو الذي يضمن. لكن هنا الكلام إنه إذا ما فرط ولا تعدى، فعند كما عرفنا الشافعية والحنابلة يضمن، الحنفية لا يضمن، المالكية قالوا يضمن إن كان يعني بأمور لا يطلع عليها، إذا ادعى أنها سرقت، أنا ما أدري إيش أنت يعني صادق غير صادق، هذا شيء باطن تضمن. لكن إذا كان الشيء سبب ظاهر يعني مثل حريق جاء حرق البيت أو سيل أو كذا، شيء ظاهر ممكن إقامة البينة عليه، فقالوا لا يضمن، يعني لا يضمن، يعني يقولهم نعم فيه هذا التفصيل. طيب الإخوة هنا ذكر دليل الشافعية والحنابلة، قالوا لحديث صفوان قال بل عارية مضمونة، مر معنا في بلوغ المرام تذكرون الحديث لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، استعار منه دروعا فقال أغصب يا محمد، أغصب يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فهذا عمدة الشافعية والحنابلة، قالوا ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم. إيش معنى العين المأخوذة على وجه السوم؟ يعني أنت تساوم البائع على عين، فقلت له أنا آخذ هذه العين يعني قبل أن يتم البيع، كأن لك الخيار فيها، فهذه يجب أن تردها مطلقا، سواء تفرط إذا تلفت أو ما فرط لابد أن تردها على البائع. فقاسوا هذا على هذا. طبعا الإخوة الحنفية أو الذين قالوا لا يضمن استدلوا بحديث يعلى بن أمية، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا فقال عارية مضمونة أو عارية مؤداة. نحن نريد أن نجمع بين الحديثين، فهو سأل عارية مضمونة أو عارية مؤداة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. فطبعا يعني من تمسك بهذا قالوا إذن لما قال بل يعني نفى الضمان، يعني ليست عارية مضمونة بل أنا أؤديها، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع أن حتى لو تلفت أنا أؤديها. ها؟ نعم، يعني هو كأنه تكفل، يعني المقصود هنا يعني دليلهم كيف يكون هنا، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضمان، وقالوا لذا قالوا لا يضمن، لأن قال بل تفيد نفي ما قبلها، بل يعني ليست مضمونة، إذن يعني قالوا لا يضمن في الأصل، لكن ممكن أن يشترط، يعني إذا اشترط هو أن يضمن خلاص يضمن. قال بل عارية مؤداة، أنا أوديها لكن هي في الأصل يعني إيش غير مضمونة. طبعا الإخوة المسألة فيها وفيها يعني كلام كبير للفقهاء، لكن وهذا المذهب أنه لا يضمن، عند الحنفية لا تضمن. وعند يعني رواية عند الحنابلة أنها لا تضمن إلا بالتضمين، إلا بالشرط، يعني كما جاء في حديث يعلى. وهذه الرواية يعني رجحها شيخ ابن عثيمين وابن تيمية وكذا، بعض المحققين رجحوا هذا المذهب أنه لا تضمن مثل قول حنفية، لكن قالوا إذا شرط على نفس الضمان يضمن. طبعا هؤلاء كيف جمعوا بين الحديثين؟ قالوا حديث يعلى واضح، قال بل عارية مؤداه، يعني نفى الضمان وأثبت ماذا؟ جواز اشتراط أداء العارية. فأما حديث صفوان بل عارية مضمونة، قالوا هذا إثبات شرط وليس إثبات حكم، يعني حملوا حديث صفوان على حديث إيش يعلى، جعلوا حديث يعلى هو الأصل، العارية مؤداه يعني مؤداه بالشرط، إذن معنى حديث بل عارية مضمونة يعني على الشرط ليس على الحكم، هكذا قالوا. هذه وجهة نظر من قال العارية إيش لا تضمن إلا بالشرط. الشافعية والحنابلة لا، قالوا الأصل هو حديث صفوان العارية مضمونة، هذا هو الأصل، هذا حكم ليس شرط. وحديث يعلى إيش معنى عارية مضمونة؟ يعني بالبدل أو مؤداه بالعين. عارية مضمونة بالبدل، يعني أنت الآن يا محمد تأخذ الدروع، هل سترد علي، ستؤدي علي عين هذه الدروع، ترجعها علي حتى أطمئن؟ مؤداه نفسها، أو أنك تضمنها، يعني بجيب دروع أخرى بالمثل أو قيمة، أو يعني ماذا تريد؟ فقال بل عارية مؤداه، بل عارية مؤداه، هذا لا ينفي إيش؟ ليس له تعرض لأصل حكم العارية. هكذا جمعوا بين الحديثين. الإخوة الذي يقوي قول الشافعية والحنابلة أن اشتراط الضمان في عقود الأمانات لا يصح عند الأئمة الأربعة، اشتراط الضمان في عقود الأمانات لا يصح عند الأئمة الأربعة، خلافاً للرواية اللي عند أحمد ورجحها ابن تيمية، أنهم رجحوا أن يجوز أن يشترط. لكن إذا رجعنا لمسألة اشتراط الضمان في هذه العقود عند الأئمة الأربعة، في المشهور عنهم أنه لا يصح، يعني أن تشترط مثلاً المضارب، واحد يتاجر بمالك، قلت أنا أعطيك هذا المال لكن أشترط عليك أن تضمن إذا خسرت، تضمن لي رأس مالي، هذا حرام ما يجوز. إذا خسر أنت تخسر مالك ويخسر عمله، ما يجوز اشتراط الضمان عليه. وكذلك في الوكالة، في الوديعة، في كذلك هنا قالوا في العارية، وهذا يقوي جمع الشافعية والحنابلة. وفي الحقيقة أذكر من زمان لما ندرس بلوغ المرام كذا، كنا نميل ترجيح ابن تيمية، ولكن سبحان الله تحيرت كثير في المسألة هذه، فقلت أشوف كلام الشافعية، قلت أرجع كلام الشافعي نفسه في الأم. سبحان الله لما ترجع إلى كلام الأئمة الكبار يعني تشعر نفسك أنك ما تستطيع أن تتكلم بكلمة. انظر الشافعي يقول بكل بساطة يعني في الأم لما ذكرت المسألة هذه، ذكر أن العارية مضمونة، قال قلنا استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان فقال عارية مضمونة مؤداه، حتى اللفظ عندما غير مشكل يعني مؤداه ولا مضمونة، المهم مدام قال مؤداه يعني مضمونة. قال أفرأيت إذا قلنا فإن شرط المستعير الضمان ضمن وإن لم يشترطه لم يضمن، قلنا فأنت إذن تترك قولك. نشوف إذا اشترط هذا الشرط قال أنت تترك قولك. قال وأين؟ قلنا أليس قولك إنها غير مضمونة إلا أن يشترط؟ قال بلى. قلنا فما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أنه يعني ضامن أو المضارب؟ قال لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا. قلنا فما تقول في المستلف إذا اشترط أنه غير ضامن؟ أنا استلف منك مال، يقول والله إذا ضاع المال مالي علاقة، ما أصبح سلف هذا. قال لا شرط له، ما يعتبر هذا الشرط. قال ويكون ضامنا، هذا الخصم يقر أن ما يمكن أن يكون الشرط هنا. لماذا الإخوة؟ لأن الشرط يناقض مقتضى العقد. مقتضى العقد هنا أن هذا يعني يعني هذه العقود لابد فيها من يعني رد الشيء المأخوذ. أنت لما تقول يعني نعم أو لا، قلنا نعم نعم، فيعني كأن هذا الشرط يخالف يعني مقتضى العقد. مقتضى العقد أنه يعني في آسف في الأمانات، يعني هو ذكر الأمرين في القرض وفي يعني الأمانة العكس يعني. ففي الأمانات مقتضى العقد أنه يعني كما قلنا إيش أخبر في الأمانة لا يضمن إلا إذا لا يضمن إلا إذا فرط، فإذا ضمن هذا يخالف مقتضى العقد. نعم. وفي القرض العكس، في القرض العكس لا بد أن يضمن المال، فإذا اشترط أنه غير ضامن فهذا يخالف مقتضى العقد. قلنا ويرد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى أصله ويبطل الشرط فيهما جميعا. قال نعم. قلنا كذلك ينبغي لك أن تقول في العارية. قلنا كذلك ينبغي لك أن تقول في العارية. وبذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة، ولا يشترط أنها مضمونة إلا ما يلزم. يعني ما يمكن أن تكون العارية غير مضمونة في الشرع ثم النبي صلى الله عليه وسلم يناقض، يعني يشترط شرطا يناقض إيش؟ مقتضى الحكم، مقتضى العقد. هذا الذي يريده الشافعي. قال وبذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة، ولا يشترط أنها مضمونة إلا ما يلزم. يعني إذا كان مقتضى العقد الضمان ممكن أشترط نفس مقتضى العقد من باب إيش؟ توكيد. نعم. فالمخالف قال فلما شرط؟ إذا قلنا أن العارية مضمونة، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرط ويقول مضمونة؟ قلنا لجهالة صفوان، لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم، ولو عرفه ما ضر الشرط إذا كان أصل العارية أنها مضمونة. نعم، أنها مضمونة بلا شرط، كما لا يضر شرط العهدة يعني في البيع. يعني لو تعهد أنه إذا كان فيه ما في المبيع ما عيب أو شيء واشترط أن يتعهد له بالسعر، فهذا يعني من مقتضى العقد. قال وقد قال أبو هريرة وابن عباس، كلام الشافعي هذا، قال وقد قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما إن العارية مضمونة. يعني هذا ثبت عن أبي هريرة وابن عباس. وهكذا أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، يستدلون بحديث صفوان، والله أعلم. نعم. فإذا إخوة الله أعلم، يعني هذا يعني فيه قوة من هذا الباب. إذا قلنا ما يصلح الشرط هنا، إذن يكون هذا القول الذي فيه يعني أو الجمع، يعني الذين جمعوا بين الحديثين يعني قالوا حديث صفوان من باب الشرط، فهذا ما يصح على هذا التأصيل، ما يصح أن نفسر حديث صفوان بهذا. فنرجع إلى جمع يعني الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، يكون هذا والله أعلم يعني أقرب، والله أعلم. وأيضا يعني ابن رشد يعني قال يعني في بيان سبب الخلاف، قال ومن لم يرى الضمان اللي قال غير مضمونة شبهها بالوديعة، شبهها بالوديعة. الوديعة أمانة فلا تضمن إلا إذا يعني فرط، قالوا من فرق؟ قال الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع. الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع، يعني المالك هو أعطاك هذه وديعة لمنفعته هو، فهذا المناسب هنا أن ما في ضمان على المستودع بخلاف العارية. قال والعارية لمنفعة القابض، أنا استعرت لمنفعتي أنا، فهنا يناسب الضمان أن هذا لمنفعتي أنا، فقياس هذا يعني على القرض مثلا أولى، يعني قياس العارية على القرض. أنا شوف القرض سبحان الله يشبه العارية، القرض أخذت عين المال ولابد أرده، يعني سواء كان أنا فرط ما فرط، كذلك العارية أنا أخذت منفعة المال فلابد أن أرجعه، فقياس العارية على القرض أولى من قياسه على الوديعة، والله أعلم. طيب قال وبقيمة أي يوم تعتبر، في خلاف، الأصح بقيمة يوم التلف. نعم طبعا إخوة، عند الجمهور أن ضمان العين بالمثل، أولا يكون بالمثل، إذا كان هناك مثل لهذه العين فلا بد أن يضمن بالمثل، يعني المثل ما في تفاوت، يعني الآن في الزمن هذا المثل سهل بخلاف الزمن الماضي. الزمن الماضي عندهم الشيء المثلي، المثليات في الفقه هي ما يكال ويوزن ويقولون يجري يصح في السلم، لأن السلم تضبط صفته، أما غيرها يعتبرون غير مثلي، مثل الأواني الجواهر قل هذه غير مثلي. ليش؟ لأن الآن لما قبل كانوا يصنعون الآنية ما ممكن أن تكون مماثلة للأخرى، أما في الزمن هذا خلاص أصبحت هذه الأمور مثلية، حتى السيارة الآن خلاص موديلها كذا كذا تكون نفس السيارة نفس المواصفات ما تختلف. نعم فالضمان يكون بالمثل إن كان له مثل، إذا لم يكن له مثل أو تعذر المثل يكون إيش؟ بالقيمة، والقيمة تعتبر يوم التلف. يوم التلف قال لأن الأصل رد العين وإنما تجب القيمة بالفوات، وهذا إنما تحقق بالتلف. طبعا يوم التلف لأن يوم التلف هنا تثبت يعني في ذمته يعني هذه العارية أن يردها. قال فعلى هذا لو حصل في الدابة زيادة كالسمن وغيره ثم زال في يد المستعير لا يضمن تلك الزيادة، تستعر دابة وسمنت ثم زال هذا السمن هزلت ورجعت كما كانت، قال فلا يضمن تلك الزيادة. طيب ويستثنى من ذلك ما إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة. نعم أنت استأجرت مثلا، عبد الله استأجر من محمد سيارة، وجيت أنا استعرت هذه السيارة من عبد الله، إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة، وطبعا الإخوة نعرف أن العين المستأجرة أمانة ليست كالعارية مضمونة، إذا قلنا مضمونة يعني يضمن سواء كان تعدى أو ما تعدى، لكن أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالآن هو يريد أن يدمج بين الأمرين، فالآن أنا استعرت هذه السيارة المستأجرة وتلفت بلا تعد، فإنه لا يضمنها، لا يضمنها، لأن العبرة بالعقد الأصيل ليس الفرعي، لأن يده يد المستأجر، أنا يدي على هذه السيارة كيد المستأجر، ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن، فكذا نائبه، أنا كأني نائب عنه. نعم قال نعم لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معا، نعم عليه يعني أجرة المثل والقرار، كان يريد استقرار الضمان يعني على المستعير، يعني التي أو الذي تلفت العين بيده على المستعير المستأجر، ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر، يعني الضمان عرفنا إذا كانت إجارة فاسدة مثلا على المستعير. لكن مؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر، لأن الإخوة مؤنة رد العارية عند الجمهور على المستعير، مؤنة رد العارية عند الجمهور على المستعير. أنت استعرت هذه السيارة لمنفعتك، فكذلك لما توصلها إلى المالك، فرض مالك بعيد في دولة أخرى، أنت الذي تتحمل، أن أنت المنتفع. قال ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر، فإن رد على المالك كانت على المالك، رد على المالك يعني إيش؟ المؤجر، كانت على المالك كما لو رد عليه المستأجر، كما لو أن المستأجر رد الأجرة، العين المستأجر على المالك تكون على المالك، لأن مؤنة رد العين المستأجرة يعني على المالك، لأنه هو المستفيد، هو يأخذ أجرة من وراء هذه العين. قال واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمهما حكم المستعير من المستأجر، يعني أنه لا يضمن، لأن هذه كلها أمانات. ثم هذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه، يعني احنا قلنا العارية مضمونة سواء كان يعني فرط ولا ما فرط، لكن المقصود هنا يعني هذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال، يعني حصل يعني شيء لها، يعني سيارة حصل حادث أو كذا. أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان، يعني فلا ضمان على الأصح. نعم هذا عند يعني جماهير أهل العلم. كالأجزاء، فإن الأجزاء يعني أجزاء العين المستعارة، فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح، ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهو كانمحاق الثوب. نعم، وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيهما على الأصح. والفرق بين الانمحاق والانسحاق، الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى، والانسحاق هو النقصان وعقر الدابة، يعني الجرح الذي يكون بها وعرجها كالانسحاق. نعم طيب هذا واضح. طيب قال قطع شخص غصنا وصله بشجرة غيره، فثمرة الغصن لمالكه، لمالك الغصن يعني لا لمالك الشجرة، يعني هذا إيش علاقة بالهذا؟ كأنه استعار يعني غصن، أو استعار شجرة. نعم نعم استعار شجرة وغصن وغرس فيها غصن مثلا، فالثمرة تكون لصاحب الغصن. طيب ثم ذكر باب الغصب. طيب قال ومن غصب مالا، طبعا ذكر في المقدمة يعني الأصل تحريم الغصب. خذ راحتك. نعم الله ذاك خير إن شاء الله. أستغفر الله. عنده الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله. طيب قال والأصل في تحريمه، لا قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ويل للمطففين، كلها غصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وطبعا الأحاديث كثيرة فيها، أي حديث الظلم يصلح أن يكون يعني في التحذير من الغصب. وهناك الحديث المشهور أيضا يعني وإن كان يعني في ضعف يسير من رواة الحسن عن سمرة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى يؤدي، هذا مر معنا في بلوغ المرام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ضعف يسير له شواهد عامة يعني. قالوا حد الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة. طبعا في اللغة الإخوة يقولون غصب الجلد إذا أخذ شعره بالقوة بلا دباغ ولا معالجة، هذا يسمى غصب الجلد إذا أخذ يعني شعره بقوة. فكذلك أخذ الشيء بقوة مجاهرة هذا هو الغصب. فإن أخذه سرا من حرز سمي سرقة، فإن أخذه مكابرة سمي محاربة، فإن أخذه استلابا سمي اختلاسا، فإن أخذه مما كان مؤتمنا سمي خيانة. طيب، وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي. والنووي قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا، لأن كلمة حق قالوا تشمل ما ليس بمال، يعني الأمر واسع في هذا، ما نريد أن ندقق في المصطلحات، لكن هذا طيب لأنه قال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق. تلاحظ هذه ليست مال، ليست مالا في الشرع. كذلك الحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد. في اليوم الحقوق المعنوية كحق الطبع وكذا، يعني يدخل في هذا الغصب. طبعا الإخوة هنا يذكرون يعني مثل الكلب أو الخمر، يعني هذه ليست بمال، لكن إذا غصبها فعند الشافعية والحنابلة طبعا يجب أن يرد مثلا الكلب على صاحبه لأنه يختص به صاحبه، والخمر قالوا ما يردها على المسلم، إذا غصب المسلم ما يردها، وإذا غصبها من ذمي هنا قالوا يجب عليه أن يردها. طيب إذا تلفت هل يضمن ولا ما يضمن؟ إذا تلفت في يده فعند الشافعية والحنابلة لا يضمن، خلاص قالوا هذا ليس بمال أصلا، لكن عند الحنفية والمالكية يضمن للذمي ولا يضمن للمسلم. انتبه، لأن هي بالنسبة للذمي مباح حلال له بالنسبة لاعتقاده، أما المسلم حرام عليه فلا يضمنها، والله أعلم يعني. طيب بعد ذكر قال واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحرب، نعم يرده على المسلم، فهذا غصب لكن بحق، أو من غاصب مسلم على وجهه. ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا، نعم. فلو جلس على بساط الغير أو غرف بآنية الغير بلا إذن فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد، نعم. ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب. طبعا إخوة كأن هذا في إشارة إلى مسألة هل يتصور الغصب في العقار أو لا، إن هذه مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية. فهنا طبعا اعتبره غاصبا، العقار هو ما لا يمكن نقله، فهل يتصور الغصب في العقار؟ طبعا قلت مسألة كيف يعني يتصور، يتصور نعم عند جمهور العلماء، أما عند الحنفية في المذهب لا يتصور الغصب إلا في المنقول. فهذا ممكن نحفظه، أن الجمهور عندهم الغصب في المنقول والعقار، أما الحنفية عندهم الغصب فقط في ما ينقل. لماذا الإخوة؟ لأن الغصب عند الحنفية لا بد فيه من إزالة يد المالك، لا بد فيه من إزالة يد المالك، إزالة يد المالك، وهذا قالوا لا يتصور في العقار، هذا لا يتصور في العقار، لأن الآن يعني هذا الغاصب للعقار لما يأخذ دار فلان هي لا زالت في ملك فلان، يعني هم هكذا قالوا لا زالت في ملكه، مثل ما لو حال بينه وبين متاعه، ما جعله يدخل بيته، ما جعله يأخذ ماله، فهم هكذا. لكن طبعا يعني هذا الإخوة يعني الله أعلم فيه بعد، يعني قول جمهور اكتفوا بإثبات يد الغاصب يعني على المغصوب، خلاص إذا ثبتت يد الغاصب على المغصوب هذا هو الغصب، هذا يكفي. ولذلك محمد بن الحسن وزفر من الحنفية مع الجمهور. نعم. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض. قيد شبر يعني هذا عقار، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، ولو دفع إلى عبد غير شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه قال قاضي حسين يكون غصبا. يعني هذا كله يعني صور كثيرة. طيب دينا ولا ما في وقت شديد؟ طيب نأخذ شيء بسيط ثلاث دقائق. هو الإخوة في الباب هذا ذكر يعني فقط باب الغصب طويل الفقه لكن فروع كثيرة، لكن وذكر يعني الأصول في هذا. قالوا: من غصب مالا، يعني ما الذي يجب عليه هذا الغاصب؟ أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله، هذه الثلاثة. الأول وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه، هذا بالاتفاق أخذ برده. الأحاديث المتقدمة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وذكر بعض الصور طبعا، وذكر هنا مثلا: ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، كما لو غصبه شيئا بمكة ثم لقي بمكان آخر بعيد، يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله، وهذا لا نزاع فيه، حتى نقل ابن قدامة الاتفاق على هذا، لأنه هو الذي يعني ظلم فيتحمل. نعم. وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك يخرج بالرد إلى وكيله. نعم، إذا رد العين المغصوبة إلى وكيله يخرج من يعني عهدة الغصب. ولو غصب العين المودعة من المودع أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رد إليهم برئ على الراجح، لأن يدهم كيد المالك، هذا واضح. ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم هل يبرأ؟ الوجهان نعم. كأن هذا يختلف، لأن قلنا هناك مضمونة على كل حال، فالله أعلم. قالوا: لو رد الدابة إلى الإصطبل مثلا، إن علم المالك يبرأ، أو وإن لم يعلم حتى شردت لم يبرأ. نعم، هذا واضح أيضا. طيب الثاني: كذلك يجب أرش نقصه، يعني إذا تغيرت صفته فنقصت قيمته، فيجب عليه أرش نقصه، يعني الفرق بين القيمة من يوم الغصب إلى يوم الرد. مثلاً هو غصب السيارة كان قيمتها 10,000، ثم مع الاستعمال مشى فيها استعملها استعمالا شديدا، ثم يعني أراد أن يردها. طيب الآن السيارة ماشية آلاف الكيلومترات، نقدر السعر مثلا أصبحت 5,000، فيضمن هذه الخمسة، الفرق بين 10 و5 يضمن هذه الخمسة مع رد السيارة، هذا معنى أرش نقصه. نعم، لأن هذا يعني من بسببه. طبعا ذكر هنا مثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت، فإنه يردها وأرش السمن الأول، لأن الثاني غير الأول، حتى لو هزلت مرة أخرى ردها ورد أرش السمنين جميعا. هذا الإخوة فيه نظر، يعني كل ما تضعف بعدين تسمن يتحمل الأرش، هذه لذلك يعني خالفهم في هذا الحنفية والحنابلة في وجه كذلك والمالكية، يعني خالفوا يعني الشافعية في هذا، لأن الإخوة يعني وإذا ردها كما كانت، لكن حصل خلال فترة نقصان وزيادة نقصان وزيادة، ثم ردت يعني ردها كما كانت، فهنا يعني ما يغرم. ممكن يعني إذا كان في هذا ضرر واضح يعني. لذلك حتى في بعض حواشي الشافعية يعني هذه حاشية قليوبي وعميرة قال: وفيه نظر بأن فيه تضاعف الغرم بوصف واحد. نعم. والحنفية قالوا هذا لا يوجب الضمان، كما إذا سقطت سنها ثم نبتت، كذلك في عند الحنابلة قال: لأنه وجده بصفته فكأنه لم يتغير. نعم. قالوا: إلا أن يطالبه في حال زيادتها، يعني هذا واضح، إذا طالب في حال وهي سمينة مثلا وقال: أنا أريد العين هذه ردها علي، فما ردها ثم هزلت، فهنا يعني عليها يعني أرش النقص. أما نقص العين، نختم بهذا، قال: أما نقص العين بأن غصب زوجي خف قيمتهما 10، فضاع أحدهما وصار قيمة الباقي 2، لزمه قيمة التالف وهو 5، لأن أصل كل 10 يعني كل واحد 5 5، فأول شيء يلزم إيش؟ قيمة التالف اللي هي 5، وأرش النقص وهو 3، فيلزمه 8، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده، لأن الآن منو يشتري واحد؟ ما أحد يشتري. قالوا: ممكن تكون قيمة 2 بس، ما يكون 5، يعني حتى أقل من قيمته، فهذه 3 التي نقصت نعم بسبب هذا التفريق، فهذا يعتبر أرش النقص هذا. وهذا أيضا ذكر هذا المثال الحنابلة رحمه الله تعالى في كتبهم، فهذا يعني. طيب، ثم تأتي مسألة لعل نؤجلها للوقت دركنا، مسألة إذا كان النقص نقص قيمة الأسعار، يعني غصب سيارة ما نقصت بالاستعمال، يصفتها باقية حطنا في البيت عنده، لكن سعرها نزل في السوق، هل يضمن قيمة السعر أو لا؟ هذه خليها واجب. طيب، ولأن إشكال المشهور عند الأئمة الأربعة أنه يعني لا يضمن، وإن كان كثير من المعاصرين رجحون أنه يضمن، فشوفوا أنتم المسألة هذه. طيب، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟